بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب فضل بناء المساجد والحث عليها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدث أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله تعالى، قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له بيتا في الجنة. وقال ابن عيسى في روايته: مثله في الجنة. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد أخبرنا عبد الحميد بن جعفر حدثني أبي عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك فأحبوا أن يدعه على هيئته، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. وحديث واضح في معناه وفي مراد منه. وأما بناء البيت الذي يكون للإنسان في الجنة، في ظاهر الحديث بنى له بيتا مثله في الجنة، ولكننا نعلم من القواعد الأساسية في الدين أن ما يكون في الجنة ليس كالذي يكون في الدنيا، فإن الله تعالى أعد لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبناء على ذلك قالوا إن البيت الذي يعده الله تعالى للإنسان في الجنة معنى بنى له مثله، معناه بنى الله تعالى له مثله في مسمى البيت، يعني أنه هذا يسمى بيت وذاك يسمى بيت، يتشابهان في الاسم ولكنهما يختلفان في الحقيقة، كقول الله تعالى: وأتوا به متشابهة، أي أن الثمر الذي يؤتاه الإنسان في الجنة من حيث الاسم وربما من حيث الظاهر يشبه ثمار الدنيا، ولكنه في الحقيقة يختلف عنها كثيرا. وكذلك البيت الذي يبنيه الله تعالى للإنسان يوم القيامة في الجنة على غرار البيت الذي يبنيه الإنسان لله في الدنيا. وأما إكثارهم على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه معناه أنهم أكثروا في الكلام عليه، وأنه يريد توسعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يريدون أن يغير المسجد عن وضعه الحالي، فقال لهم هذا الكلام، قال لهم: أكثرتم، أي أكثرتم علي من الكلام في موضوع البناء، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله تعالى يبتغي به وجه الله، بنى الله له بيتا في الجنة. باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا. قال: فقوموا فصلوا. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال: وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا. قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه. قال: فلما صلى قال: إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم. وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي، أخبرنا ابن مسهر حاء قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير حاء قال وحدثني محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مفضل، كلهم عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، أنهما دخلا على عبد الله، بمعنى حديث أبي معاوية. وفي حديث ابن مسهر وجرير فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، أنهما دخلا على عبد الله فقال أصلى من خلفكم؟ قالا نعم، فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا، ثم طبق بين يديه، ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري، واللفظ لقتيبة، قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي، قال وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتي، قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو الأحوص حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، كلاهما عن أبي يعفور بهذا الإسناد إلى قوله فنهينا عنه ولم يذكر ما بعده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الزبير بن عدي، عن مصعب بن سعد قال ركعت فقلت بيدي هكذا، يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه، فقال أبي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب. حدثني الحكم بن موسى، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الزبير بن عدي، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال صليت إلى جنب أبي، فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي، فضرب يدي، فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. بالنسبة للرجال الذين لم نترجم لهم في الأبواب السابقة، يوجد معنا في هذا الباب رجلان، الأول أبو يعفور في آخر الصفحة الثانية، هو عبد الرحمن بن عبيد ابن نصاص يكنى بأبي يعفور الصغير، روى عن السائب ابن يزيد النخعي والوليد بن العيزار، وروى عنه الثوري والحسن بن صالح، وخرج له الستة في كتبهم، وله أخ أكبر منه يسمى أبا يعفور الأكبر اسمه واقد، وأما الرجل الثاني فهو الزبير بن عدي اليامي أبو عدي الكوفي قاضي الري، وهو من التابعين، روى عن أنس بن مالك والمعرور بن سويد وأبي وائل ومصعب بن سعد، وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد وأبو إسحاق السبيعي والثوري، توفي سنة 31 و100، وخرج له البخاري ومسلم. وأما بالنسبة لموضوع الباب فكما سمعتم يدور حول بعض الهيئات في الصلاة بالنسبة للمصلي وبالنسبة للجماعة. هل يضع المصلي حينما يركع يديه بين فخذيه بأن يشبك بين يديه ويضعهما بين فخذيه، أو أنه يضع يديه على الركب؟ وبالنسبة للجماعة هل يقف الرجلان وراء الإمام أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله إذا جاء معا، أم أن الإمام يتقدم عليهما ويتأخران عنه؟ وبالنسبة للأذان والإقامة هل يؤذن الإنسان إذا أراد أن يصلي في بيته ويقيم، أم أنه يقيم ولا يؤذن ويكتفي بالأذان الذي سمعه من المسجد؟ هذا الباب تكلم على هذه الأمور كما سمعتم في نصوص الأحاديث، وسنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل مع ما يتعلق بها من الأمور المهمة. وأهم هذه الأمور التي ساق الإمام مسلم الأحاديث من أجلها هو التطبيق بين الكفين ووضعهما بين الفخذين أثناء الركوع، وذلك أنه كان في بداية الإسلام يركع الإنسان على هذه الهيئة ثم بعد ذلك نسخ، كما بينه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لابنه مصعب. فمذهبنا نحن الشافعية ومذهب كافة العلماء أن السنة الآن هي أن يضع الإنسان يديه على ركبتيه، وأما بالنسبة للتطبيق فإنه مكروه، وذلك لأنه منسوخ وقد نهى عنه سعد بن أبي وقاص ابنه مصعب، وقال له إن هذا كان في بداية الإسلام. إلا أن عبد الله بن مسعود رحمه الله تعالى ورضي عنه مع صاحبيه علقمة والأسود، عبد الله بن مسعود خالف جماهير أصحاب رسول الله، وعلقمة والأسود خالفا جماهير التابعين، فالثلاثة خالفوا جماهير علماء الأمة في هذا. فقال عبد الله بن مسعود وصاحباه إن السنة التطبيق، كما سمعتم في الحديث حينما هوى الأسود وعلقم للركوع وضعا أيديهما على الركب. إلا أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ضرب أيديهما وطبق بين كفيه يريد بذلك أن يفعل مثله، وفعل مثله وقال لهما إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. قال لهم إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم، وفي الرواية الثانية فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وراك، أي اختلاف الأصابع في التشبيك، كأنه ينظر إلى رسول الله وهو مطبق بين أصابع يديه أو بين كفيه. فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ذهب إلى هذا لا على أنه يريد أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على أنه يريد أن يخالف جماهير الصحابة الذين ذهبوا إلى أن هذا الأمر منسوخ، ولكن لأنه لم يبلغه النسخ في هذه المسألة. ولذلك رأى هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرى الفعل الآخر وهو وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفيه على ركبتيه، بينما رأى عبد سعد بن أبي وقاص وغير سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع كفيه على ركبتيه أثناء الركوع، وعرفوا أن هذا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما كان من التطبيق إنما كان في البداية ثم نسخ بعد ذلك، على ما صرح به سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إذ قال لابنه في الرواية الأولى، قال لما ركع مصعب وضع طبق بين كفيه فضربه أبوه وقال له بعد الصلاة إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. وفي الرواية الثانية قال ركعت فقلت بيدي هكذا، يعني طبق بهما مصعب ابن سعد ووضعهما بين فخذيه، فقال أبي كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب. إذن في الرواية الأولى نهينا عن هذا، أي أنه كان في البداية ثم نهوا عنه، كما نهوا عن أشياء كثيرة، نهوا عن الكلام في الصلاة كما سيأتي معنا في الباب الثاني، كانوا في بداية الإسلام يتكلمون ثم بعد ذلك نهوا عن الكلام في الصلاة، وكانوا في البداية يطبقون بين الأيدي وبعد ذلك نهوا عن هذا. فإذا في الروايتين اللتين ساقهما الإمام مسلم، في الأولى بيّن سعد بن أبي وقاص أنهم نهوا عن هذا بعد أن كانوا يفعلوه، وفي هذا دلالة واضحة وصريحة على أن هذا قد نسخ. وفي الرواية الثانية قال أمرنا بأن نضع أيدينا على الركب. وعبد الله بن مسعود عذره في أنه ما زال على ما كان عليه في بداية الأمر أنه لم يبلغه أو لم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا أو أن هذا الأمر قد نسخ. وفي هذا من الفوائد الأصولية ما ذكرناه في الدرس الماضي في مسألة نسخ القبلة، في هذا دليل على جواز النسخ، لكن في الدرس الماضي ذكرنا أن الحديث الذي كان معنا فيه دلالة على جواز نسخ السنة بالقرآن، وما معنا اليوم فيه دليل على جواز وقوع النسخ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة للسنة، وذلك أن النسخ قد يكون من القرآن للقرآن، وقد يكون من القرآن للسنة، وقد يكون من السنة للقرآن، وقد يكون من السنة للسنة، فكما أن النسخ يقع في آيات القرآن كذلك يقع في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نسخت سنة أخرى، والأحاديث الناسخة والمنسوخة كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب من المسألة ما ذهب إليه جماهير علماء الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة المجتهدين من أن الإنسان إذا ركع إنما يضع يديه على ركبتيه ولا يطبق بينهما كما كان يفعل الناس ذلك في بداية الإسلام، لكنه لو فعل هذا ليس عبثا بالتشريع أو تشفيا، لا، نحن الآن نعلم أن هذا الأمر منسوخ، لكن على افتراض أنه فعل هذا هل تبطل صلاته؟ ما تبطل صلاته، بل يكون هذا الفعل مكروها في الصلاة لأن هذا من هيئات الصلاة. نعم، ما يفعله عبثا بالشريعة، ما يفعله للتشهي، ما يجوز أن يفعل هذا، لكن لو حدث أنه فعله تلقائيا، وكثيرا ما يفعل الناس هذا، ما يضع يديه على ركبتيه، يضع يديه على جانب ركبتيه من الداخل، أو أنه يضع يديه على جانب ركبتيه من الخارج، وقد يقرب إحدى يديه من الأخرى، ما يؤدي هذا إلى إبطال الصلاة إذا فعله الإنسان تلقائيا. حتى ولو فعله متعمدا لكن لا يريد بذلك العبث بالصلاة، وإنما هكذا فعل في هذه الحالة. حينما دخلا على عبد الله بن مسعود، حينما دخل الأسود وعلقم على عبد الله بن مسعود قال لهما أصلى هؤلاء خلفكم، يريد بذلك الأمير والتابعين له، وذلك أنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها لعذر أو لغير عذر، وكان عبد الله بن مسعود ينكر عليهم هذا. ولذلك قال للأسود وعلقمة: أصلى هؤلاء خلفكم؟ يشير إلى أنهم يؤخرون الصلاة. ولذلك قال لهم في نهاية الحديث: إنه سيأتيكم أمراء يؤخرون الصلاة، فإذا أخروها فصلوها أنتم على وقتها. وسنتكلم عن هذا حينما نصل إليه إن شاء الله. ثم قال لهما: قوموا إلى الصلاة. فقاموا وصلوا معه. وهذا فيه فائدة، وهي جواز إقامة الجماعة في البيوت، إذ لو لم تكن الجماعة جائزة في البيوت لما فعلها عبد الله بن مسعود وصاحباه علقمة والأسود. لكنها لو فعلت في البيت ما يسقط بها فرض الكفاية. نحن حينما تكلمنا على أحكام الجماعة في مباحث الفقه قلنا إن الجماعة فرض كفاية، يجب أن يظهر الشعار في المدينة أو القرية، فلو أطلق الناس جميعا على تركها فإنهم يقاتلون لأنهم كتموا شعائر الإسلام، فلابد من إقامتها في المساجد. فإذا أقيمت في المساجد لا مانع أن تقام في البيوت، لكن أن تقام في البيوت ولا تقام في المساجد هذا شيء ممنوع. فإذا أقيمت في المساجد وأراد إنسان أن يصلي في البيت جماعة فإنه ينال ثواب الجماعة، ولكن ليس كثواب الجماعة في المسجد. نعم، وتكون صلاته جائزة. وعبد الله بن مسعود إنما صلى الجماعة في البيت لأنه عالم بأن الأمير وأتباعه من الناس سوف يقيمون الشعيرة في المسجد، فإذا كان عارفا بهذا فلا مانع من أن يصلي في بيته، ولكنه تفوته فضيلة الصلاة مع الجماعة في المسجد. وعبد الله بن مسعود يعني ما هو عذره في هذا؟ أنه صلى في البيت ولم يصلي في المسجد. عذره في هذا أنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت كما ذكرت لكم بسبب أو بغير سبب، ولذلك أنكر هذا عليهم وقال لهما: أصلى هؤلاء خلفكم، يعني من كان خلفكم من الناس في المسجد من الأمير وأتباعه، أصلوا؟ فقالوا لا. ولذلك قام وصلى الصلاة على وقتها. وقال لهم: إذا جاءكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها كما هو المندوب والمشروع، لأن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. وبعد ذلك صلوا معهم في المسجد مرة ثانية لدرء الفتنة وإبعاد الشبهة. وسنتكلم عن الفرض متى يكون، في الصلاة الأولى أم في الصلاة الثانية بعد قليل إن شاء الله. إذن الفائدة الأولى أن هذا الحديث يدلنا على جواز إقامة الجماعة في البيوت مع وجودها في المسجد، لأن وجودها في المسجد يسقط فرض الكفاية، يسقط الطلبة عمن لم يصلها في المسجد. الشيء الثاني أو الفائدة الثانية في هذا الحديث الذي اشتمل على عدد كبير من الفوائد، قال: فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال: قوموا إلى الصلاة، وصفهم وراءه وصلى بهم ولم يأمرهم لا بأذان ولا بإقامة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا مذهب ابن مسعود وبعض السلف من أصحابه وغيرهم، أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لمن يصلي وحده في البلد الذي يؤذن فيه ويقام لصلاة الجماعة العظمى، بل يكتفى بأذانهم وبإقامتهم سواء أقاموا أم لم يقيموا، على معنى أنهم سيقيمون فيما بعد، لأننا كما سمعنا سألهم: أصلى هؤلاء من خلفكم؟ قالوا لا، معنى ذلك أنهم لم يقيموا ولكنهم سوف يقيمون ويصلون. فاكتفى عبد الله بن مسعود بأذانهم وبإقامتهم. فالمهم في مذهب عبد الله بن مسعود أنه إذا صلى وحده وقد سمع أذان الإمام أو في البلدة التي أذن فيها للصلاة العظمى في المسجد الجامع يكتفى بالأذان وبالإقامة، وإذا أراد أن يصلي في بيته منفردا أو مع جماعة لا يؤذن ولا يقيم. ولكن الذي ذهب إليه جماهير علماء المسلمين من السلف والخلاف ذهبوا إلى أن الإقامة سنة في حقه، بالنسبة للإقامة هي سنة سواء أسمع إقامتهم أو لم يسمع إقامتهم، وسواء أقاموا وصلوا أم لم يقيموا بعد، على كل الأحوال يندب له أن يقيم. هذا مذهب جماهير العلماء من سلف الأمة وخلفها سوى عبد الله بن مسعود. هذا بالنسبة للإقامة. وأما بالنسبة للأذان اختلفوا في الأذان، فقال بعضهم قال يشرع له الأذان سواء سمع الأذان الذي كان في المسجد أو لم يسمعه، ما دام يريد أن يصلي منفردا فيندب له أن يؤذن وأن يقيم. وقال بعض الفقهاء لا يشرع له الأذان، ما دام قد سمع الأذان لا يشرع له الأذان. إذا الآن عندنا خلافيتان، الخلافية الأولى في الإقامة والخلافية الثانية في الأذان. بالنسبة للإقامة ذهب جماهير فقهاء المسلمين إلى أن الإقامة مشروعة في حق من لم يصلي في المسجد إذا أراد أن يصلي منفردا أو في جماعة في بيته، وخالف في ذلك عبد الله بن مسعود. وأما بالنسبة للأذان فذهب الأكثرون إلى أن الأذان يندب للمنفرد إذا أراد أن يصلي في بيته سواء صلى منفردا أو صلى مع جماعة، وسواء سمع الأذان في المسجد الجامع أو لم يسمع الأذان. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا سمع الأذان يكتفي بالأذان الذي سمعه من المنارة ولكنه يقيم. هذه المسألة الثانية أو الفائدة الثانية التي تعرض لها هذا الحديث. وأما الفائدة الثالثة قالا ذهبنا لنقوم خلفه، أي كما هو معروف من صلاة الجماعة إذا جاء اثنان معا فإنهما يقفان خلف الإمام، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. وهذا أيضا هو مذهب عبد الله بن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود. وذهب جماهير الفقهاء من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى يومنا هذا، الإمام النووي يقول إلى عصره ونحن نقول إلى يومنا هذا، إلى أنه إذا جاء الإمام وجاء معه رجلان حتى الصريحة التي رواها مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه إذا كان الإمام مع اثنين فيقفان خلف الإمام ويقف الإمام متقدما عليهما. إلا أنه إذا جاء ثلاثة فقد اتفق العلماء مع عبد الله بن مسعود أنهم يقفون خلف الإمام، فعبد الله بن مسعود يخالف إذا كان المأمومان اثنين، وأما إذا كانوا ثلاثة فإنه يتفق مع العلماء جميعا في أنهم يقفون وراءه وأنه يقف أمامهم. وأما إذا كان المصلي واحدا فنحن نعرف أنه يقف عن يمين الإمام عند جماهير الفقهاء، حتى نقل بعض الفقهاء الإجماع عليه من أنه إذا كان المصلي واحدا فإنه يقف على يمين الإمام. إلا أن القاضي عياضا رحمه الله نقل عن سعيد بن المسيب أنه قال يقف عن يساره، وبناء على ذلك ما تكون المسألة مجمعا عليها. إلا أن الإمام النووي رحمه الله قال ولا أظنه يصح عنه أن سعيد بن المسيب قال بأن المنفرد يقف على يسار الإمام، وإن صح قال على افتراض أنه صح أولا ما يكون الإجماع منعقدا على أنه يقف عن يمينه، وثانيا إن صح عنه فسبب هذا أنه لم يبلغه حديث ابن عباس حينما وقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوقفه عن يمينه، وهو حديث صحيح صريح. إن قال سعيد بن المسيب هذا فمعنى ذلك أنه لم يبلغ حديث عبد الله بن عباس. وأما قوله إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، إيش معنى يخنقونها إلى شرق الموتى؟ قال يعني لها معنيان، أحدهما أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبقى ساعة ثم تغيب، أي تبقى فترة وجيزة بعد ذلك تغيب. هذا معنى من المعاني، يعني أن يعني سوف تسقط عما قريب وتغيب وتموت. والمعنى الثاني أنه من قولهم شرق الميت بريقه إذا لم يبق بعده إلا يسيرا ثم يموت. وعلى كلا الحالين سواء أخذنا بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني، المراد أنهم يؤخرون الصلاة إلى أن يبقى من الوقت زمن يسير، وعند ذلك يقومون إلى الصلاة. وكما قال الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم إنهم عن صلاتهم ساهون، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لأنهم يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت حتى إذا لم يبق من الوقت إلا زمن يسير لا يتسع إلا لأداء الصلاة قاموا وصلوا هذه الصلاة. فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يحذر صاحبيه من اتباع أولئك الأمراء الذين يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت، ويقول لهم إذا وجدتم مثل هذا فأولا تصلون الصلاة على وقتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الأعمال إلى الله فقال أحب الأعمال إلى الله الصلاة لأول الوقت، فتصلون الصلاة في أول الوقت. ولكن إذا امتنعتم عن الصلاة مع الأمير أو مع الذي سيؤخر الصلاة من الحكام سوف يؤدي هذا إلى فتنة، وبناء على ذلك تذهبون وتصلون معهم وصلاتكم معهم تكون لكم نافلة لأنهم صلوا الفريضة في أول الوقت. نعم، فصلوا الصلاة بميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، والسبحة هي النافلة. نعم، وإنما يصلون مع الإمام إذا كان أميرا، يصلون مع الأمير لدرء الفتنة وإبعاد الشبهة. ولكن إذا صلوا الصلاة الأولى ثم صلوا الصلاة الثانية يكون قد صلى الفريضة مرتين في الظاهر، فمتى يكون فرضه؟ هل يكون فرضه في المرة الأولى أم يكون فرضه في الصلاة الثانية؟ فيما هو ظاهر معنا من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن فرضه يكون في الصلاة الأولى، لأنه قال له واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، أي هم يؤدونها على شكل الفريضة ووراء صلاة مفروضة، إلا أنها تكون للإمام فريضة وتكون لمن يصلي خلفه نافلة وسبحة، على معنى أن فرضه قد سقط في الصلاة الأولى والصلاة الثانية إنما فعلها نافلة. وهذا هو الصحيح عند أكثر الفقهاء. وقيل الفرض أكملهما، يبقى الفرض شائعا بين الثنتين، يبقى الفرض شائعا بين الثنتين، أيهما وقعت أكمل فهي التي تعتبر فريضة وتعتبر الثانية سنة. وهناك قول ثالث بأن الفريضة مبهمة بين الصلاتين، الله أعلم أي الصلاتين تكون الفريضة، ولكن القول الأصح الذي عليه جماهير العلماء أن الفريضة إنما تكون في الصلاة الأولى لظاهر قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فاجعلوا واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، فصلوا الصلاة أي المفروضة، ألف واللام هنا في العهد والله أعلم، فصلوا الصلاة أي المفروضة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة أي نافلة. ثم قال لهم وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع فليفرش ذراعيه على فخذيه بناء على ما ذهب إليه من مذهبه، واليجن يعني ينعطف، معناها أنه ينعطف معنى أنه ينحني، وروي وليحني وليطبق بين كفيه على ما هو مذهبه من أن السنة أن يضع الإنسان يديه بين فخذيه وقد طبق بينهما. باب جواز الإقعاء بين العقبين. قال الإمام مسلم رحمه الله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر حا قال وحدثنا حسن الحلواني حدثنا عبد الرزاق وتقاربا في اللفظ. قالا جميعا أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة. فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان، أحدهما هذا وهو يدل على أن الإقعاء سنة، والآخر ينهى عن الإقعاء، وقد مر معنا في أبواب سابقة. اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان، ففي هذا الحديث ورد أنه سنة، وفي حديث آخر ورد النهي عنه، رواه الترمذي وغيره من رواية علي، وابن ماجه من رواية أنس، وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من رواية سمرة وأبي هريرة، والبيهقي من رواية سمرة وأنس. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وأسانيدها كلها ضعيفة. وأسانيدها كلها ضعيفة أي أسانيد النهي عن الإقعاء. وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسير اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث. وردت أحاديث في النهي عن الإقعاء، وردت أحاديث في أنه سنة، وأحاديث النهي عن الإقعاء كما قال الإمام النووي كلها ضعيفة. ولذلك اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسير الإقعاء. قال النووي والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان، أحدهما وقد مر معنا وهو أن يجلس الإنسان على أليتيه وينصب ركبتيه ويضع يديه على الأرض كما يجلس الكلب، وهذا هو الإقعاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان، أحدهما أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة. قال وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي، ونحن قد تكلمنا عنه في أبواب سابقة. والنوع الثاني أن يجعل أليتيه على عقبيه، وهي وضعية من وضعيات أو هيئة من هيئات الصلاة، فيما إذا جلس الإنسان بين السجدتين، أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين. قال النووي وهذا هو مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا الفعل من السنة فيما إذا جلس الإنسان على عقبيه في الجلوس ما بين السجدتين. قال النووي رحمه الله وقد نص الشافعي رضي الله عنه في البويطي، أي في مختصر البويطي، المختصر الذي اختصره الإمام البويطي صاحب الشافعي من كلام الإمام الشافعي، وسمي بمختصر البويطي نسبة للإمام البويطي، وفي الإملاء نعم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقد نص الشافعي رضي الله عنه في البويطي، وقال نص الشافعي ولم يقل نص البويطي، لأن البويطي إنما نقل كلام الإمام الشافعي. نص الشافعي رضي الله عنه في البويطي والإملاء أي في هذين الكتابين على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، أي أن الإنسان إذا جلس بين السجدتين فيستحب له أن يجلس على عقبيه، وليس المراد أن يجلس دائما على ركبتيه، بل على معنى أنه لو جلس على عقبيه فإن هذه الجلسة مستحبة، لهذا الحديث عبد الله بن عباس إذ قال إنها سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. ولكن ليس معنى هذا أنه لا توجد سنة أخرى في هذه الجلسة، نعم هذه سنة وهناك سنة أخرى في الجلوس، وهي أن يجلس الإنسان مفترسا بأن ينصب رجله اليمنى و يجلس على رجله اليسرى. وقد نص الشافعي رضي الله عنه في البويطي والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عليه جماعات من المحققين، منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله، قالوا مراد ابن عباس ليس مراده أن يجلس الإنسان دائما هكذا، وإنما هو في ما بين السجدتين. قال القاضي: وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه. قال: وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن تمس عقبيك اليك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد ذكرنا أن الشافعي رضي الله عنه على استحباب الجلوس بين السجدتين، على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وله نص آخر وهو الأشهر أن السنة فيه الافتراش كما ذكرت لكم قبل قليل. ومعنى هذا أن الجلوس على العقبين مستحب، ولكن ليس هو الهيئة الوحيدة المستحبة، بل هناك هيئة أخرى مستحبة، وهي أن يفترش بأن ينصب رجله اليمنى ويجلس على رجله على قدمه اليسرى. قال النووي: وحاصله أنهما سنتان، هذه سنة وهذه سنة، وأيهما أفضل؟ فيه قولا من الناس من رجح هذه ومن الناس من رجح هذه، ولو أن الإنسان فعل الثنتين معا يعني في الصلاة أو في الصلوات فيكون قد أصاب سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأصاب هيئتان مستحبة. نعم. وأما جلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش، الاستراحة ما بين الركعتين مش ما بين السجدتين، في كل ركعتين لا تشهد فيهما، يعني بين الأولى والثانية وبين الثالثة والرابعة إذا جلس يجلس مفترشا، وفي جلسة التشهد الأول يجلس مفترشا، وفي التشهد الأخير يجلس متوركا، وفي الجلسة ما بين السجدتين إن شاء جلس على عقبيه وهو مستحب وسنة، وإن شاء جلس مفترشا وهو أيضا مستحب وسنة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب تحريم الكلام في الصلاة، باب طويل، ولذلك سوف لا نتمكن من قراءته وإتمامه الآن، فنؤخره إلى الدرس القادم إن شاء الله.